أحمد بين عينيه ضحى الآمال يبدو.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين، وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، وسلم تسليما كثيرا بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. فهذا درسنا 29 بعد 100 من دروس كتاب العقيدة الإسلامية وأسسها للعلامة المرحوم الشيخ عبد الرحمن حبنك الميداني رحمه الله تبارك وتعالى، ونفعني الله وإياكم بما كتب. 9 الشفاعة. ويدخل ضمن قاعدة إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء باب الشفاعة. فلله تعالى أن يقبل دعوة من يشاء من عباده إذا دعاه أن ينزل أو ينزل خيرا على عبد آخر من عباده، أو يدفع عنه ضرا، أو يغفر له من خطيئاته، سواء كان ذلك في الحياة الدنيا من الحي للحي أو من الحي للميت، أو كان ذلك يوم القيامة. ودعاء الأخ لأخيه نوع من الشفاعة فيه عند الله، فلا مانع من أن يمنح الله فضله لعبد من عباده إكراما لشفاعة يوجهها عبد آخر مقرب عنده. لكن قانون الشفاعة محدد في نصوص الشريعة بما يلي: أولا، إن قبول الشفاعة إنما يدخل في باب الفضل الذي يكرم الله به عباده، والله سبحانه لا حجر عليه في فضله، يختص برحمته من يشاء. ثانيا، لا يقبل الله شفاعة الغفران عن الشرك به أو جحوده وإنكار ألوهيته وربوبيته سبحانه وتعالى، فأمر الشفاعة في ذلك أمر لا مطمع فيه، لقوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به. وقد أعلن الله عن عدم قبول الشفاعة إذا كانت من هذا القبيل في عدة آيات، منها قوله تعالى في سورة غافر: وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. ثالثا، أما قبول الشفاعة في غير الشرك بالله أو جحوده فهو منوط بمشيئة الله تعالى، إن شاء قبلها وإن شاء رفضها. قال تعالى في سورة مريم: ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا. وردا أي عطاشا، لا يملكون الشفاعة أي لا يملك الناس في ذلك اليوم أن تقبل شفاعة أحد فيهم إلا من اتخذ منهم عند الرحمن عهدا، وذلك بالإيمان به وبما جاء من عنده، فإنه قد يناله فضل من الله بقبول الشفاعة فيه والعفو عنه، والله أعلم. وهذا المعنى مساير لقانون إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. رابعا، إن الشفاعة يوم القيامة لا تنفع إلا إذا كانت ممن أذن له الرحمن ورضي له قولا. قال الله تعالى في سورة طه: يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. أي يومئذ لا تنفع الشفاعة أحدا إلا شفاعة من أذن له الرحمن بالشفاعة ورضي له قولا. فإن شفاعته قد تنفع إذا شاء الله استجابتها. وقال تعالى في سورة النجم: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. فالشفاعة إذن كالغفران، تدخل في باب فضل الله إن شاء قبلها وإن شاء لم يقبلها. ثبوت الشفاعة يوم القيامة. ثم إذا رجعنا إلى نصوص الشريعة نراها تثبت الشفاعة العامة يوم القيامة لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وذلك ضمن الحدود المأذون بها، كما تثبت الشفاعات الجزئية لغيره صلوات الله عليه. والأحاديث الصحيحة في ثبوت الشفاعة كثيرة، منها ما رواه جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. رواه الترمذي وأبو داود. وقد قسم العلماء الشفاعة إلى 5 أقسام: الشفاعة العظمى وهي لجميع الخلائق بإراحتهم من هول الموقف وتعجيل الحساب ونحو ذلك. الشفاعة في إدخال طائفة من المؤمنين الجنة بغير حساب. وهذان القسمان من أقسام الشفاعة خاصان بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ثالثا، الشفاعة في زيادة الدرجات في الجنة لبعض أهلها. رابعا، الشفاعة في قوم استوجبوا النار بذنوبهم وهم من أهل الإيمان، فإذا قبل الله الشفاعة فيهم عفى عنهم فلا يدخلونها. خامسا، الشفاعة في إخراج بعض المذنبين من النار وهم من أهل الإيمان، وذلك قبل استيفائهم عذابهم المقرر عليهم بموجب قانون العد الرباني. ولا يخلو قبول الشفاعة أو رفضها من حكمة يعلمها الله تدخل في واسع فضله أو قانون عدله. إن الله تبارك وتعالى وضع قاعدة هامة في هذه الحياة الدنيا، ووضع نصا قرآنيا بلغه النبي عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم وآمن به المؤمنون: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فإذا كان هنالك الشرك بالله تبارك وتعالى والبعد عن طاعة الله عند ذلك، والاستنكاف عن عبادته وعبادة غيره من الأوثان أو الأشخاص أو الأجرام أو نكران الذات الإلهية، فالله عز وجل في يوم القيامة لا يشفع لهؤلاء، وذلك بإخبار منه جل وعلا. نحن تعلمنا من النبي عليه الصلاة والسلام قوله: الدعاء مخ العبادة. الدعاء هو العبادة. فأحيانا يحسن إليك إنسان أو يسيء إليك آخر، وأنت في صلتك بالله تبارك وتعالى تدعو لمن أنزل فيك خيرا من العباد أن يجزيه الله سبحانه وتعالى عنك خير الجزاء في صلاتك في عبادتك في ظهر الغيب. فالله سبحانه وتعالى يقبل، وهذه دعوة تكون من حي لحي آخر. فإذا مات ودعوت له عند ذلك أيضا كانت هذه الدعوة من حي لميت، وكل ذلك إنما يكون في الدنيا أو يكون ذلك في يوم القيامة كالشفاعات التي ستأتي لنا، وأعلاها شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله وصف نفسه بأنه كريم وأنه متفضل على عباده وأنه يشفع لمن يشاء، فإن أمر الشفاعة أمر مقبول عقلا ووارد شرعا، ولكن الله سبحانه وتعالى لا يعني هذا أن كل من دعا استجيب دعاؤه، فلكل دعاء أركان وشروط وأجنحة لا بد أن نصل إلى ما يرضي الله سبحانه وتعالى. إذا نحن نعلم أولا أن الشفاعة فضل من فضل الله سبحانه وتعالى، كرم جود أعطانا الله عز وجل، فالله يختص ببعض عباده بهذه الشفاعة، وهو القائل يختص برحمته من يشاء، لا حجر عليه، لأنه سبحانه وتعالى إن يحاسب ويعاقب فيعاقب بمحض الفضل بمحض العدل، وإن يكرم ويتفضل على عباده فيفعل ذلك بمحض الفضل. والشفاعة فضل من الله سبحانه وتعالى ورحمة، إذن هذا شيء ممكن لأن الله يختص برحمته من يشاء. الأمر الثاني الذي لا خلاف فيه أن الله عز وجل أخبر عباده عن طريق أنبيائه إن الله لا يغفر أن يشرك به، إن الله لا يغفر أن يدعي الإنسان شريكا لله أو أن يجحد إنكاره أو أن يجحد وجوده أو أن ينكر ألوهيته أو أن يدعي صفة كانت لله بأنها ليست صفة من صفات الله سبحانه وتعالى، أو ينكر شيئا معلوما من الدين بالضرورة، أو ينكر يوم القيامة، أو ينكر البعث، أو ينكر الكتب، أو ينكر الملائكة، أو ينكر القيامة، أي كافر. فإذا كفر وأشرك بالله تبارك وتعالى فهذا لا مطمع في شفاعته على الإطلاق، إن الله لا يغفر أن يشرك به. الله سبحانه وتعالى يقبل الشفاعة، ولكنه في موقف من المواقف يقول وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. ما للظالمين، هذا الذي ظلم نفسه عندما اتخذ إلها غير الله، هذا الذي ظلم نفسه فأنكر ما أوجب الله عليه، هذا الذي ظلم نفسه في هذه الحياة الدنيا وظلم غيره، عند ذلك وجاء في يوم القيامة يحمل أوزاره وأوزارا مثل أوزاره على ظهره، يقول تبارك وتعالى فيه وفي أمثاله ما للظالمين من حميم، ليس له صديق وليس له شفيع يطاع أو تسمع لا يسمع كلامه أو تسمع دعوته. أما إذا كان الإنسان قد عصى وعلم أنه عاص لله عز وجل، إما أن يموت على معصيته لكنه يعلم أنه عاص لله عز وجل، أو يموت على توبته، فنسأل الله سبحانه وتعالى بمشيئته أن يقبل الشفاعة. وهذا مصداق قوله تعالى ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا، نسوقهم إلى جهنم عطاشا، عذاب فوق عذاب، إلى النار مع العطش الشديد. يسألون الله الشفاعة لا يملكون الشفاعة. استثنى الله سبحانه وتعالى بقوله إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا. أقل العهود وهو أعظمها أن يكون الإنسان مؤمنا بالله تبارك وتعالى، أن يقول لا إله إلا الله. إن عهد الإيمان بالله سبحانه وتعالى معنى ذلك في قلبه مثقال ذرة من إيمان. إن الذي في قلبه مثقال ذرة من إيمان قد ينال فضل الله، قد ينال شفاعة الله، قد ينال عفو الله، قد يتقرب من الله عز وجل. لا يدخل تحت ذلك القانون إن الله لا يغفر أن يشرك به، وليدخل ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الله عز وجل يعطي هذا الفضل بعض الناس يوم القيامة، وعلى رأسهم الأنبياء والمرسلون، وعلى رأس الأنبياء والمرسلين سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالطلب يكون، ولكن قد يأذن الله لأناس ولا يأذن لآخرين. فمن أذن الله سبحانه وتعالى له عند ذلك تنفع شفاعته إذا قبلها الله عز وجل. قال تعالى في سورة طه يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. فإذا أذن الرحمن بالشفاعة واستجاب الله عز وجل دعاء من دعاه عند ذلك كان في ذلك الوقت ممن نجاه الله سبحانه وتعالى. ولذلك يقول ربنا كما جاء في سورة النجم وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. اللهم اجعلنا ممن يشفع لنا وممن نشفع يا رب العالمين يوم القيامة بفضلك وكرمك وإذنك يا أرحم الراحمين. إذن الشفاعة باب من فضل الله عز وجل، إما أن يقبل وإما ألا يقبل. اللهم اجعلنا عندك من المقبولين. قد يسأل سائل في الحقيقة هل ستكون الشفاعة يوم القيامة؟ هل توجد شفاعة؟ نعم، لأن الله سبحانه وتعالى إذا وعد لا يخلف الميعاد. والله سبحانه وتعالى من خلال ما بلغنا به في كتابه العزيز وما بلغنا به رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم، وذلك ضمن الحدود المأذون للبشر أن يشفعوا فيها سواء كانت شفاعة كلية أو شفاعة جزئية. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام فيما يرويه سيدنا جابر بن عبد الله رضي الله عنه شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. إن الإنسان غير معصوم، يرتكب الكبائر ويأتي يوم القيامة وقد حمل أوزارا، لكنه جاء مع ذلك مؤمنا بالله تبارك وتعالى لم يشرك به شيئا. قد يكون فعل الغيبة والنميمة وشرب الخمر وزنا وقتل النفس التي حرم إلا بالحق وجاء بالسحر وجاء بالموبقات وجاء بكل الكبائر التي عدها العلماء إلى 600 كبيرة. كل ذلك ممكن، هل يدخل ذلك كله في عفو الله وفي شفاعة الله؟ إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بلغنا أن امرأة زانية غفر الله لها بسقاية كلب عطشان، فكيف بيوم القيامة والشفاعات العظمى تترى الواحدة تلو الأخرى؟ في يوم القيامة عندما تنزل الشمس على رؤوس الخلائق ويأخذ العرق هذا إلى أسفل قدميه، وهذا إلى كعبيه، وهذا إلى ركبتيه، وهذا إلى حقويه، وهذا يلجمه العرق إلجاما، والناس هنا يصطرخون مع هذا هول عظيم في الموقف. فالنبي عليه الصلاة والسلام يشفع للمؤمنين بل لأهل الموقف جميعا أن يعجل لهم الحساب، وأن يصب لهم الميزان، وأن يدخلوا إلى الجنة بعفو الله سبحانه وتعالى وبفضله، وأن يدخل فريق إلى النار بعدل الله عز وجل. عندما يكون ذلك الموقف يرتاح الناس بعدم إطالة يوم الموقف، إراحتهم من هذا الهول العظيم. أما الشفاعة الثانية التي يشفعها نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم، ما ذكره في أحاديث كثيرة أن 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب، كل واحد يشفع لمثل ذلك العدد. هؤلاء يدخلون الجنة بغير حساب، وليس المراد العدد، بل المراد أن هنالك فريق كبير من الناس يدخلون برحمة الله عز وجل الجنة بدون مناقشة حساب. اللهم اجعلنا منهم يا أكرم الأكرمين. إذن شفاعتان خاصتان برسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. أما الشفاعة الثالثة فيرى بعض المؤمنين الذين دخلوا الجنة الذين يريدون أن يكونوا مع النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، قد يكون أحدهم في ربض الجنة ورسول الله صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى، فهل في الجنة شقاء؟ هل في إن الذي يريد أن يتنعم مع رسول الله إنما يطلب زيادة درجات، زيادة منح، فالله سبحانه وتعالى يعطي هؤلاء درجات في الجنة، وذلك بنعيم وفضل من الله عز وجل إلى آخر درجة. أيضا لو تحولنا إلى النار ورأينا أن الذين استوجبوا النار بذنوبهم وكانوا كثرة، لكنهم ممن قالوا لا إله إلا الله، سيقال لهم ادخلوا النار، ولكن الشفاعة تأتي إليهم بسبب الإيمان فلا يدخلون النار، يحتجب النار عنهم. كذلك هنالك شفاعة دخل بعض الناس من المذنبين النار لكنهم كانوا من أهل الإيمان، وقبل أن يستوفي الجميع العذاب المقرر عليهم تمت الشفاعة وقبلها الله عز وجل. عند ذلك كان ذلك من واسع رحمته، وكان ذلك من قانون عدله، فيخرج هؤلاء المذنبون من النار ويدخلون الجنة بفضل الله عز وجل. اللهم ادخلنا الجنة بفضلك يا عزيز يا كريم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.